بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في هذا البرنامج قالوا برأيهم، وقد كنت معكم في اللقاء الماضي في الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية، وأذكر مجددا أنني لا أقصد بهذه الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية إلا ما هو على شرط هذا البرنامج، وهو بيان وجه الصواب من آية فهمت خطأ، فقال من قال فيها برأيه فأخطأ. فقد قالوا برأيهم في آيات الشورى كقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، أو كقوله تعالى وشاورهم في الأمر، قالوا برأيهم هؤلاء الذين جعلوا الشورى هي الديمقراطية، مع هذه الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. أما ما هي آليات تطبيق الشورى، وما هي آليات تطبيقها في هذا الواقع، أو الاستفادة منها في هذا الواقع، أو الاستفادة من بعض النظم الديمقراطية في هذا الواقع حتى تتفق مع الشورى أو لا تتفق، أو نقاط اتفاق نقاط اختلاف، هذا لا أقصده ولا أعنيه، أو هل يجوز الانتخابات أو مشروعة أو ممنوعة، هذا لا أعنيه أيضا، إنما أعني وأعني فقط ما ذكرته لكم في الحلقة الماضية في الفروق الجوهرية بين الشورى والديمقراطية. في هذا اللقاء أيضا نتناول آية من الآيات العظيمات في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية أيضا فيها كما عنونا الحفاظ على الهوية، وهي قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، في وصف عباد الرحمن. الله عز وجل عدد في سورة الفرقان من أوصاف عباده عباد الرحمن أوصافا كثيرة جليلة جميلة عظيمة، أيضا من أجلها وأعظمها أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. قال بعض الناس في هذه الآية بقوله، ورد عليهم جمهور أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم، والذي نبه على خطئهم في تأويل الآية هو أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أو في مخالفة أصحاب الجحيم، حيث قال الشيخ رحمه الله إن قوما قد قالوا في تفسير هذه الآية والذين لا يشهدون الزور، قالوا هي الشهادة بالكذب، هي الشهادة بالكذب. قال شيخ الإسلام وفي هذا نظر، اللي فسر الزور في الآية دي تفسير فيه نظر، أي يدخل أيضا في شرطنا في هذا البرنامج قالوا برأيهم. ثم شرع يدلل شيخ الإسلام على ما في هذا التفسير من مجانبة للصواب أو من نظر كما عبر، فقال رحمه الله إن الله عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور، وما قالش والذين لا يشهدون بالزور، فلو كان يعني الكذب لقال والذين لا يشهدون بالزور يعني بالكذب. قال فإن العرب تقول للشيء إذا حضرته شهدته، شهدت كذا وشهدت كذا، تعني حضرت كذا حضرت كذا، كما قال ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرت ما قالش شهدت بالعيد، قال شهدت العيد أي حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهدت العيد ده مثال جميل، وهو اللي جابه شيخ الإسلام برضه. أو كما قال عمر إنما الغنيمة لمن شهد الواقعة، شهد يعني حضر، ما قالش لمن شهد بالواقعة. حينما يأتي إلى شهادة الزور ويريد الكذب فيها يقول شهدت بكذا أو شهد فلان بكذا، وهو كاذب في هذه الشهادة. يبقى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، من أوصاف عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، يعني لا يقولون الكذب، لا هم صحيح لا يقولون الكذب، وده خطأ في الدليل مش في المدلول، هو المدلول صحيح أن هم لا يشهدون بالكذب، لكن هذه الآية لا تدل على ذلك، يدل عليها أدلة أخرى. طيب أمال الآية دي إيه اللي خلى شيخ الإسلام يقول إن ده هذا التفسير فيه نظر؟ مرة أخرى قال لأن العرب حينما تقول وتعني بالشهادة الحضور وليس تعني بها القول للكذب تقول شهدت كذا مش بكذا، والله عز وجل قال والذين لا يشهدون الزور، ما قالش والذين لا يشهدون بالزور. لهذا جاء عن ابن عباس شهدت مع رسول الله العيد، شهدت العيدة مع رسول الله، ولولا مكاني من الصغر ما شهدت بقيت الحديث. وأيضا قال عمر إنما الغنيمة لمن حضر أو شهد الواقعة، يعني للحضر معنا في المعركة هو اللي هياخد الغنيمة. إذن الشهادة بكذا دي تعني القول الكذب، وشهادة كذا تعني حضوره، تعني حضور. هذا هو ما دلل به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا التفسير فيه نظر. ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ هو بقى التفسير الصحيح ده هو اللي فيه الحفاظ على الهوية. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، روى أبو بكر الخلال في جامعه عن ابن سيرين قال الذين لا يشهدون الزور هو الشعانين، الشعانين مش الشعنون، الشعانين. والشعانين دي أحد شعائر ومعالم التي تستخدم في الاحتفالات بأعياد أهل الكتاب. ولذلك جاء عن مجاهد أيضا الذين لا يشهدون الزور قال أعياد المشركين. يبقى هنا شهدت العيد مع رسول الله، شهد كذا يعني حضر العيد، شهد الزور يعني حضر الزور. طب ليه بقى؟ إيه هو الزور اللي حضره وإيه هو الزور اللي شهده؟ أيضا قال ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له بالفقه في الدين وبتعلم وتعليم التأويل وقد كان كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق ابن عباس. فإذا كان الشافعي قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد هو تلميذه وخريجه فحسبه، فما الظن بقى بالأستاذ؟ أيضا قال الذين لا يشهدون الزور قال الزور أعياد المشركين. يبقى الزور أعياد المشركين ابن عباس، تلميذه مجاهد، الضحاك أيضا في غير ما رواية له، وقتادة كذلك، كلهم أجمعوا على أن الآية تعني أيضا والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد المشركين. ولهذا استدل بها شيخ الإسلام تيمية في الاقتضاء على ذلك، وأيضا نقل في عن القاضي أبي يعلى مسألة في عدم حضور أعياد أو عدم جواز حضور أعياد المشركين، وذكر فيها الأدلة عن عمر فيما أخرجه البيهقي وسيأتينا إن شاء الله. إذن الآية على وجهها الصحيح الذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين. طيب إيه علاقة ده في الحفاظ على الهوية؟ احنا بس جبنا وجه الخطأ في تفسير الآية أو التفسير الذي فيه نظر كما قال عبر وقال شيخ الإسلام، أو التفسير اللي ما فيهوش نظر الصحيح. وهنجيب بردك إيه توجيه تفسير التابعين والصحابة للآية على إن الزور هو أعياد المشركين، إن هو توجيه زمال شيخ الإسلام التيمية ان توجيه هذا الكلام توجيه تفسير التابعين او من فسر من الصحابة كابن عباس على ان الزور اعاد المشركين، قال لان الزور ده هو تمويه الباطل وتحسينه، اظهار الباطل في صورة حق. ولذلك ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني اللي بيعظم نفسه بينتفخ ويحب أن يحمد بما لم يفعل. فهذا كلابس ثوب يزور المتعالم مثلا، يعني هو مش طالب علم ولا عالم وبعدين يلبس ثوب العلماء. ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. فده متشبع بما لم يعط، لابس ثوب زور، هذا لابس ثوب زور، وهو يسمى زور وإن لم يضر بغيري وإن لم يضر إلا بنفسي، كما قال تعالى في المظاهر لامرأتي، لأن امرأته أنت عليك ظهر أمي، قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، هي ليس بأمي عشان يقول لها أنت تحرم عليها زي أم واختي. ده زور، ده باطل، وهو اعتبر حق من حقوقي فكأنه مموه مزور، لأن هذا ليس من حقي، إنما هذا منكر من القول وزور، إنما هذا. ولهذا لم يثبت عن النبي إن هو ظاهر. ثبت أنه طلق، ثبت أنه آلة من نسائه شهرا، لكن لم يثبت أنه ظاهر، لأن الله عز وجل قال وإنهم ليكونون منكرا من القول وزورا. وأحيانا يكون تمويه الباطل وتحسينه بالتدليس أو بالغش، إما لشبهة أو إما لشهوة. فإن كان لشبهة فده الشرك، الشرك أصله باطل، ثم حسنوا هذا الشرك بتمويه وتحسين بالزور مسمى باطل. حتى إن معاوية رضي الله عنه دي من محسنه في خلافته أتي بخرق اللي هي زي الضفاير كده بتاعت زمان اللي تتحط تكبر الشعر، فأتى له بحرس حرسي، أتى له بهذه الخرقة، قال إنما هلكت يهود حينما فعلت نساؤهم ذلك، وقال إنما هذا من الزور، لأنها تشبعت بما لم تعطى، يعني شعرها مش تقيل فبدأت تتقله إما بشعر مستعار أو بباروكة أو بضفاير عيرة، فهي تشبعت بما لم تعطى كلابس ثوب زور، مموه ومحسن، واقع في الزور. وإن كانت هي ما كذبتش، وإن كانت لم تضر بغيرها، وإن كانت لم تضر ولم تقصد، على اعتبار لم تقصد بذلك تغرير بالغير، أو يعني واحد هيخطبها فبتغرر بيه أو بتدلس عليه أو الكلام ده كله، لا. أو المتشبع بما لم يعطى، على فكرة جاء الحديث ده في معرض الكلام على افتخار الضر على ضرتها، يعني إن هي تبين لها إن زوجهم هما الاثنين يعني تعرض، أو تبين إن هو عمل وسوى وهو ما عملش ولا سواش، فتشبعت بما لم تعطى تفتخر بذلك على ضرتها أو تغيظها أو تثير غيرتها أو حفظتها. الحاصل وجه تفسير التابعين زي ما قال شيخ الإسلام تيمية، وجه تفسير التابعين لهذه الآية بأنه زور وجه قوي، بأنه هو الزور هي أعاد المشركين، لأن هذا في الظاهر حسن وفي الباطن قبيح، في الظاهر حسن وفي الباطن باطل، فهو حسن بهذا العيد وبما فيه من مراسم وشعائر وشعانين وأشجار معينة وصور معينة وأغاني وكذا وكذا من هذه الأشياء المحسنة، هي حسنت هذا الشرك بشهوة، أو إذا كان غناء أو كذا حسنته لشبهة. فده وجه تفسير من فسر من التابعين والصحابة كابن عباس وتلميذه مجاهد وقتادة والضحاك، إن هنا الزور هو أعياد المشركين، الزور هو أعياد المشركين. طيب، قبل ما ننتقل لتأييد ده من السنة ومن فهم سلف الأمة ومن إجماعهم، قبل أن ننتقل، إيه العلاقة بين الآية والحفاظ على هويتنا إحنا كمسلمين؟ أنا بقول الكلام ده، بقوله يا شباب علشان أنا وإنتوا نحافظ على ما تبقى من هويتنا لدى هذا الشعب الطيب وغيره من الشعوب العربية الطيبة، لأن هذه الشعوب في الحقيقة هي رأس مالنا، هي رأس مالنا. فإذا لم تحافظ على رأس مالك ضاع، أفلست، أفشرت إفلاسك. ونحن مع الضغوط والتغريب الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعيده غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء يصبحون ما أفسد الناس، فعلا طلع جيل مشوه أو مسخ، لا هو طايل يبقى مسلم ولا مش مسلم، لا طايل يبقى عربي ولا غربي أوروبي أمريكي، ولا طايل يبقى شرقي ولا طايل يبقى غربي، ولا طايل يبقى وطني ولا مش وطني، ولا قومي ولا مش قومي. والكلام ده تلاقوه، الهلهلة دي هتلاقوها بسبب عدم حفاظنا إحنا على هوية أولادنا وهويتنا، من خلال بقى مؤسساتنا ومن خلال نظم تعليمنا، من خلال بقى أشياء كثيرة. فأنا بقول، أنا أقصد بهذه الحلقة وتفسير هذه الآية أن إحنا لنا هوية نحافظ عليها كما أن لغيرنا هوية هو يحافظ عليها من خلال جامعات ومدارس ومعاهد ومؤسسات. ولا أحد ينكر علي، بل هو يحافظ على رأس ماله، بل ويطلب الربح ويطلب المزيد ويسعى في ذلك، في توسيع رأس المال وفي المكاسب وفي الأرباح وفي الزيادة، وهو آمن مطمئن ولا ينكر عليه أحد، ولا حد بيقول له أنت داعي فتنة ولا أنت هتعمل فتنة طفلها حاجة أبدا. ده الكلام ده بردا وسلام. أيضا ليكن هذا الكلام من حقنا بردا وسلاما، كما لهم شرعة ومنهاج يحافظون عليه، لنا شرعتنا ولنا منهاجنا، من حقنا أن نحافظ عليه مع أنفسنا ومع أولادنا، أيضا مع الاحتفاظ بالقسط وبالبر وبالعدل مع الآخر، كما تعلمنا من قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفهم الشيخ ابن عثيمين في شرح الأربعين إن يا عبادي هنا تشمل العبودية العامة، يعني المسلم والكافر، وتشمل العبودية الخاصة. يبقى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لا يجوز إني أصلا مسلم يظلم مسلم ولا مسلم يظلم كافر. حتى في تفسير قول الله تعالى: إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن القسط هنا مش العدل، لأن العدل ده نحن مطالبون به حتى مع الحرب. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني ما يدفعكش بغض قوم، شنآن قوم، على أن أنت ما تعدلش معه. اعدل هو أقرب للتقوى، اعدله هو أقرب للتقوى. فالعدل كما نقل غير واحد من أهل العلم مش هو الآية، مش هو المراد أن تبروا وتقسطوا إليهم، لا، أن تبروا وتقسطوا إليهم تعطيهم قسطا من الأموال، أموال المؤلفة تأليفا لقلوبهم على الدين وعلى الإسلام، على الدين. إذا نحن مأمورون بالعدل مع الآخرين من غير المسلمين أن كانوا أيا كانوا، وكون إن احنا ندعو إلى الحفاظ على هويتنا وعلى رأس مالنا، هذه ليس دعوة لفتنة ولا دعوة لشغب ولا دعوة لظلم الآخر ولا عدم البر معه ولا عدم الإنصاف معه أبدا. إنما نحن مطالبون بالجدال معه بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إليه أنزل وإلهنا وإلهكم واحد. بل الآيات دايما تنادي أهل الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا لا تشتموهم ولا تسبوهم ولا تظلموهم أبدا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، بس هو ده دوركم. وكما قال تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كلا تسألون عما أجرمنا ولا نسألك. طبعا الحوارات في أدب الحوار وأدب الخلاف مع الآخر دي معروف وتكاد تكون مستفيضة في الكتاب والسنة. إنما أنا أعني أن نحافظ على هويتنا بالحفاظ على وجهتنا وشرعتنا ومنهاجنا وتركت نبينا صلى الله عليه وسلم لنا، وإلا في الحقيقة زي ما قلنا هيبقى جيلنا جيل مهلهل كما هو الواقع. شوف الهلهلة دي في الأسماء اللي مكتوبة على الفلنات والصور، شوف ما تلاقيش هوية واضحة ولا ثبت. وده مقصود إن يطلع جيل مهلهل لا هو مسلم ولا مش مسلم، ولا غربي ولا عربي، مش طايل لا سما ولا أرض، اختلط في دماغه الحابل بالنابل، اختلط في رأسه الحابل بالنابل، ليس له غاية وليس له هدف وليس له هوية، مسخ بشري. هو ده المطلوب؟ لا طبعا. إذا كانوا هم قصدوا بهذا الضغط وهذا التغريب اللي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء يصلحون ما أفسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، إذا كان ده هو مقصدهم فليكن نحن خلف هذا المقصد بالمرصاد نحاول أيضا الحفاظ والدعوة للحفاظ على هويتنا. وده في الحقيقة كان مطلب شرعي منذ أول يوم من أيام هذه الدعوة، تميز المسلم عن المسلم بأخلاقيات ومعاملات وسلوك حتى بعادات. وأيضا حينما ظهرت على الساحة في المدينة أهل الكتاب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يأمر بمخالفتهم حفاظا على الهوية، حتى في الشعائر، حتى في الأخلاقيات، حتى في العبادات، حتى في المعاملات، حتى في المعاملات. شوفوا كده على وجه الصورة، ثبت في الصحيح لم يكن في الصحيحين من حديث أنس وحديث ابن عمر أنهم ذكروا حينما في باب بدء الأذان، كيف كان بدء الأذان، كانش في أذان الأول، فحينما تشاوروا في الوسيلة التي ينادون بها على الأذان، فذكروا الناقوس وذكروا البوق، فذكروا اليهود وذكروا النصارى، فذكروا اليهود وذكروا النصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر بالإقامة. يشفع يعني يقول الايه، يقول الكلمه مرتين، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، والاقامه يوتر بها يقولها مره واحده، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، بخلاف الاذان حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. في حديث ابن عمر اوضح انهم ذكروا ذكروا ناقوس النصارى اللي هو الجرس يعني بتاع الكنيسه، يعني قالوا ايه رايكم نحن النادي على الصلاة بتاعتنا بما ينادي أهل الكتاب على صلاتهم، فالنصارى تنادي بالجرس بالناقوس واليهود تنادي بالبوق، فنحن نفعل ذلك. فقال عمر ألا تدعون رجلا ينادي بالصلاة؟ ظاهر الحديث كده إن ما كانش لسه لا هو شاف رؤية ولا عبد الله بن زيد شاف رؤية بالأذان، وإن هو ينادي بالصلاة يقول الصلاة جامعة خلاص، لا وكأن عمر الملهم المحدث يقول إحنا في غنى. واحد يقول طب الغاية تبرر الوسيلة، دي غاية شريفة وكويسة ومقصد طيب، هينادوا بالصلاة ايه المشكلة يعني؟ اختلاف الوسائل هنا مش قضية، يكون بوق يكون ناقوس، لا ده صار البوق علم وشعيرة وشعار على هؤلاء، لا يجوز ان نتشبه بهم فيه، وان كان المقصد طيب، وان كان المقصد مش تشبه، نداء على صلاتنا احنا من صلاتهم هم. ولذلك الكلام ده كلام جميل بأيد كلام الذهبي وشيخ الإسلام تنمية في اقتداء الصراط المستقيم. وحافظ الذهبي في رسالة ليه اسمها تشبه الخسيس بأهل الخميس، وقال ان هو مأمور بمخالفة اهل الباطل من اهل الشرك ايا كانوا ان كانوا وان لم يقصد المشابهة. واستدل بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند الشروق وعند الغروب، عارفين أنتوا كده طبعا، نهى عن الصلاة عند الشروق وعند الغروب، وقال إن هي تغرب وتشرق بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. طب هل الصحابة اللي النبي نهاهم من يصلوا في الوقت ده، النبي مش متأكد ان هما بل لا بيصلوا للشمس ولا قصدهم الصلاة للشمس ولا للشيطان ولا التشبه بالكفرة في الموضوع ده، انما قصدهم الصلاة لله صح، ومع ذلك نهاهم ولا ما نهاهمش؟ نهاهم ليه؟ لان حتى ان لم تقصد المشابهة لفعلهم حافظ على هويتك، لا تفعل شيئا قد يفهم الناظر لك من بعيد أنك تتشبه بهم وإن لم تقصد التشبه بهم. حافظ على الهوية، حافظ على الهوية، لا تضيع هذه الهوية، لا تخلط الحابل بالنابل، حتى ولو كان في وسيلة صارت علم على باطلهم، صارت علم على شركهم، فتتخذها وسيلة لحق في شرعنا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. شوفهم حتى في النقوص حتى في البوق النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتشبهوا بهم، ذكر النقوص ذكر البوق ذكر اليهود ذكر النصارى. أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، وكان النداء أحسن نداء. طيب يبقى ليه بقى سمعنا؟ لأن ده لا يجوز. يبقى الحفاظ على الهوية بمخالفة الشعائر الغير إسلامية. بوق ماشي، لا شعيرة ليهم، علم عليهم. ناقوس جرس، لا علم عليهم. أشجار معينة، علم عليهم. لبس معين صار علم عليهم، ما ينفعش إن أنت تلبسه. برضك أعياد معينة صارت علم عليهم، لا ده زور وباطل. يجي بقى هنا احنا لينا أعيادنا الخاصة اللي نحافظ بها على هويتنا حينما نحتفل بها ولا نحتفل بغيرها، فخصنا الله عز وجل بهذا الخير، فلا يجوز أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ونضيع مع ذلك وفوق ذلك الهوية الإسلامية. ماشي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. طيب ده في مش كده وبس، انتوا عارفين برضك القبلة نفسها، ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء اظن ان هو في الصحيح، ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الى بيت المقدس حوالي 16 شهر، صلى الى بيت المقدس 16 شهر وما كانش راضي بهذه القبلة، ولان كانت القبلة دي حجة لأهل الكتاب علينا، والحجة زي ما قال شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحتج به سواء من حق أو باطل. ولهذا قال لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة، يقصد بالناس دعام أريد به الخصوص اليهود. اليهود كانت إيه حجتهم بقى؟ كان يقول اتبع قبلتنا يوشك أن يتبع ملتنا، اتبع قبلتنا يوشك أن يتبع ملتنا، إلا الذين ظلموا منهم من المشركين يلي هم أهل مكة، ودول قضيتهم سهلة ومصيبتهم أهون، إنهم قالوا خلاص رجع إلى قبلتنا يوشك أن يتبع ملتنا. طيب فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بقبلة شرعية شرعها الله لنا هي بيت المقدس، لم يرضى بها، يعني كان في نفسه منها شيء ولم يرضاها لنا ولا نفسه، والله عز وجل قال فلنولينك قبلة ترضاها، تعريض بأن الأولى كان لا يرضاه. لهذه الحجة لأهل الكتاب عليه لأنه اتبع قبلتنا نشكا. وأيضا لم يرضى بالنقوص للنداء به على الصلاة، ولم يرضى بالبوق للنداء به على الصلاة، فهل نحن نرضى بالدنية في ديننا؟ بل الدنية في دينهم، بل الباطل في دينهم، بل البدعة في دينهم، بل ده لو كانت بدعة في ديننا ليس فيها تشبه بهم كانت تبقى حرام. فتخيل إذا جمع مع هذا الابتداع مشابهة وموافقة وحضور لهم في باطلهم وزورهم، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. الزور أعياد المشركين، الزور أعياد المشركين، فهم ذلك ابن عباس، مجاهد، قتادة، الضحاك، غيرهم من أهل العلم. طيب هل هذا الفهم السلفي لهذه الآية هل له ما يعضده من السنة؟ أيوة نعم له ما يعضده من السنة أيضا، وفيها زي ما قلت لكم أيضا أدلة تبين إن إحنا لابد أن نتميز، زي تميزنا عنهم في القبلة فلنولينك قبلة ترضاه، وتميزنا عنهم في وسيلة النداء إلى الصلاة بهذا الأذان العظيم الجميل اللي حسدتنا عليه يهود، كما حسدتنا على التأمين خلف الإمام، قولنا خلف الإمام أمين، وحسدتنا على السلام، وحسدتنا على كمال الدين وتمام النعمة، علشان كده عايزين يخلونا أجيال بزرميت سمك لبن تمر هندي، ليس لنا أي هوية، ليس لنا أي هوية. وتجد عادي جدا إن شبابنا دلوقتي ممكن يتفرج على ماتش كورة للعيبة أجانب، واللعيب ده لابس حلق في ودانه ولابس حلق في مناخيره، وهم فاهمين إن لابسين حلقان دول شواذ، ومع ذلك نجوم، تخيل. ويجي الواد برضك اللي بتاعنا المصري يقعد يقلده، ويتلاقي في الشارع لابس لبس ده، ولو معاه فلوس يجيب الحلق ده هيجيبه، أو الحلق بتاع الودن ده والمناخير ده الأنف هيجيبها. وفي الاخر لك انا بحب فلان، خلاص، وده يحب فلان وده يحب فلان. او مثلا يكون برضك بعض الشواذ في في بعض الأفلام الأجنبية أو بعض الأمور المخالفة ومنافية للعقيدة وللأخلاق حتى موروثات ثقافتنا المصرية اللي تأبى كده. يعني حتى احنا لما ننحرف طب لما نستورد منهم طب يريد هم يصدروا لنا مثلا التكنولوجيا الحديثة والتقدم الصناعي وسواء الصناعي ولا زراعي ولا يريد والله ده حاجة جميلة تبقى. إنما احنا لا يصدر لنا إلا الغس ويظنهم لأنفسهم بالسمين من هذه الموروثات الحضارية للحضارة الأوروبية الآن الحاصل أو الأمريكية الحاصل. إن إحنا لابد إن إحنا نحافظ على هويتنا وهوية أولادنا حتى والله من خلال أفلام الكرتون. يعني بداية من أفلام الكرتون إن خد بالك أما أقعد مع ابنك وبتفرج شوف إيه اللي بيحصل وإيه الموجود. وهل إن التعليم في الصغر كان نفش على الحجر خلاص الدشير بحاجة وإنت في الحال مش واخد بالك منها إن دي تغريب هتبقى مصيبة سودة وصعب تغيرها مع الولد فيما بعد. طيب نرجع مرجعنا هل هناك من السنة ما يؤيد هذا التفسير السلفي لقول الله تعالى ولا يشهدون والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرامة تفسير ابن عباس وتلميذه مجاهد وتفسير غير ابن عباس ومجاهد كالضحاك وقتادة أنهم أعاد المشركين. نعم في من السنة حوالي 6 أدلة من السنة ذكرهم شيخ الإسلام تيمية أذكر على عجالة منها قوله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره من حديث أنس قال أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فسأل صلى الله عليه وسلم عن هذين اليومين قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وجه الدلالة زي ما قال شيخ الإسلام التيمية إن يستحيل إن تجمع بين المبدل والمبدل منه. فطالما النبي قال أبدلكم الله بهما خيرا منهما فمش معقول هيجمعوا بين الاحتفال بأيام العيد باحتفالهم بأعياد الجاهلية وأعياد الإسلام. لا أبدلكم بهما خيرا منهما يعني خذوا هذا الخير واتركوا هذا الشر هذه الأعياد الجاهلية فانتهوا وتركوا الاحتفال بهذه العيد. الدليل الثاني أيضا عند أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نظر أن يذبح إبلا ببوانة قرب مكة اسمه بوانة نظر أن يذبح لله إبل جمال ببوانة قرب مكة فذهب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة فقال له صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية أكان فيها وثن من أوثانهم قال لا قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وجه الدلالة على الاحتفال بأعيادهم من هذا الحديث إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطين على هذا الرجل وأجابه بالفاء السببية كأنه حينما قال فأوفي بنذرك إن سبب الإذن له بالوفاء بالنذر هذين الشرطين وخلو المكان من هذين السببين المانعين من الوفاء بالنذر وهما إيه؟ قال له كان فيها عيد من أعياد الجاهلية كان فيها مولد عيد دي بقى اختصارها في كلمة مولد عشان هما أصلا لو هو قال لك عيد ميلاد النبي احنا بنحتفل بعيد ميلاد النبي انت ممكن من نفس الكلمة تنفر عيد ميلاده هو النبي تعمل له عيد ميلاد ولا هو عمل عيد ميلاد لنفسه ولا صحابة عملوا له ولا التابعين هتنفر مش محتاج ادلة من الكتاب والسنة ان مفيش حاجة اسمها عيد ميلاد النبي. طب عيد ميلاد الحسين هتنفر طب عيد ميلاد السيدة زينب هتنفر طب عيد ميلاد المسيح عليه السلام هتنفر. لكن لما أقول لك مولد ما هو مولد هو اختصرها في مولد لما أقول لك مولد مش مفكر أنت مولد مولد بقى وزي ما بقوله صاحبه غايب مش بتفكر هتسمع ببقك أو مولد الشيخ فلان ومولد يعني عيد ميلاده يعني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى أكان فيها عيدا من أعيادهم، يعني فيها عيد ميلاد مولد لأحد المشايخ؟ قال له لا. كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال له لا. قال له طب كان فيها وثن يعبد؟ والوثن يا شباب أعم من الصنم. الوثن ما عبد من دون الله ومش على غير ومش بالضرورة يكون على شكل صورة، سواء كان على شكل صورة أو على غير شكل، يعني سواء كان صنم أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر، ده اسمه وثن، اسمه وثن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عدي بن حاتم الطائي يعرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام كما عند الترمذي وغيره، وقال دخلت عدي، قل دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدري صليب من ذهب، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، هذا الصليب، لأنه عبد من دون الله. والأدلة على كده كثيرة كثيرة مش دلوقتي. طيب قال فأوفي بنذرك، يعني طالما ما كانش فيها مولد عيد من أعيادهم ولا كان فيها وثن يعبد قبر أو شجر أو حجر أو ما شكل ذلك من المعبودات الباطلة، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. دليل على أنه لو كان نظر في مكان كان بيذبح فيه لغير الله، نظر أن يذبح في مكان كان بيذبح فيه لغير الله أو كان في أعياد من أعيادهم الجلال كان يبقى ده نذر في معصية، لا يملك أن يفي به، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله. فهذه الكلمة العامة مرتبطة بأول الحديث، أكان فيها عيدا؟ أكان فيها وثن؟ لو كان فيها عيد أو وثن يبقى دي معصية، لا يجوز، ما كنتش قلت لك أوفي بنذرك، لأنه لا وفاء بنذر في معصية الله. وفي الحالة دي كفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. من نظر نظرا في معصية أو نظر لا يطيق كفارته كفارة ككفارة اليمين. طيب الحاصل ان دي ايضا من الادلة الدالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام منع من الاحتفال باي صورة من الاحتفالات باعياد الجاهلية، وده على فكرة بيسموه العيد المكاني، اكان فيها عيدا، لان العيد اما مكاني او زماني. العيد الزماني زي ما عرفه شيخ الاسلام تيمية لما بنقول الاحتفال باعياد المشركين اعياد المسلمين، قال العيد هو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود أسبوع زي يوم الجمعة اجتماع عام على وجه معتاد في المساجد، أو بعود شهر أو سنة زي الأعياد السنوية بتاعتنا الأضحى وعرفة وعيد الفطر. فيبقى ده العيد إيه؟ هو تعريفه اسم لما يعود من الاجتماع العام، كل أسبوع بنجتمع اجتماع معتاد عام على وجه مخصوص في مكان مخصوص بطريقة مخصوصة، كل ما جه اليوم ده نجتمع، كل ما فبيسموه العيد الأسبوعي اللي هو عيد الجمعة. ولهذا لما جاءت الجمعة جاء العيد في يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم هذا عيدان، اجتمع في يومكم هو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة كما ثبت في الصحيح. طيب يبقى لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء، ده يدل أكان فيها عيدا، يعني من الأعياد المكانية الجاهلية قالوا لها. وأيضا العيد المكاني ده العيد الزماني، العيد المكاني كقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلون. إزاي تجعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيد؟ وبالمناسبة النبي دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال وثن مش صنم، لأن القبر مش على شكل صورة، القبر فلذلك يسمى وثن ولا يسمى صنم، يسمى صنم إذا كان على شكل صورة إنسان حيوان أو طير أو متركب من ده، إنما لو كان بيعبد من دون الله ومش على شكل صورة يبقى اسمه وثن. اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا ألا تصلوا علي إلا عند قبري وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني. فده العيد الزماني وده العيد المكاني، ودي من الأدلة الدالة من السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن حضور أعياد المشركين أو إحيائها أو أي صورة من صور الاحتفال بها حتى لو كانت ولت ومضت أكان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. هنرجع لكم تاني فاصل ونواصل، فابقوا معنا. عدنا. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا أنا وأنتم في الأدلة التي نحاول أن نحافظ بها على رأس مالنا، على هويتنا حتى العربي فضلا عن الإسلامي، وذلك من خلال قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، وقول من فسرها من الصحابة والتابعين من أنها أعياد المشركين، والأدلة على ذلك من السنة كحديث أنس وحديث ثابت بن الضحاك أكان فيها عيدا من أعيادهم؟ قال فأوفي بنذرك. وأيضا من الأحاديث الدالة على عدم مشاركة هؤلاء في أعيادهم كذلك، واحتفاظ المسلم بما خصه الله به وحباه الله به من الشريعة الكاملة والنعمة التامة، هو حديث أبي بكر في الصحيح حينما دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث وهما ليس بمغنيتين كما قالت عائشة رضي الله عنها، فزجرهما أبو بكر وقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. فكلمة لي كل اللام للاختصاص، يعني احنا اختصنا الله بأعياد كما لهم أعياد، فلا يجوز أن نترك ما خصنا الله به إلى ما هم عليه فإذا تركنا هذه الشرعة وهذا المنهاج كما لو كنا تركنا قبلتنا وآذاننا إلى قبلتهم وإلى بوقهم وإلى ناقوسهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، وكذلك لكل قوم عيد وهذا عيدنا. إذا كان اللام وهذا عيدنا أيضا تدل على أن لنا أعياد اختصنا الله عز وجل بها، اختصنا الله عز وجل بها دون غيرنا فلا يجوز أن نحيي في أعياد غيرنا ما ينبغي ألا نحييه إلا في أعيادنا من اللهو المباح واللعب المباح والغناء المباح، كما فسح النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين اللتين كانتا يغنيان بغناء يوم بعاث، وكما فسح النبي صلى الله عليه وسلم للأحباش باللعب بالحراب في المسجد، وقال لتعلم يهود أن في ديننا هذه الفسحة أيضا. وأيضا حينما فسح لعائشة حينما علته وحملها خلف ظهره وعلى ظهره حتى تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، وقال لها تشتهين أن تنظري، تحب تبصي تفرجي، فرخص في هذه الأيام في للترويح عن النفس وعن القلب لكي تقبل بكليتها على العبادة مرة أخرى بنشاط، كما قال الحنظلة ساعة وساعة كما ثبت في الصحيح ساعة وساعة. الحاصل أن هذه الأمور المباحة حتى الأكل المباح والطعام المباح والشراب المباح الذي يصنع قصيصا لهذه الأعياد لأعيادنا لا يجوز أن يصنع إلا لأعيادنا. لكل قوم عيد وهذا عيدنا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق هي أيام عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. طب أكل وشرب احنا بناكل نشرب طول السنة، أمال إيه يعني كأنها أكل مخصوص وشرب مخصوص، يعني كحك مثلا، بسكويت مثلا، فطير مثلا، عصائر مثلا معينة، حلوى معينة لا تصنع إلا لعيدنا. لا يجوز أن تصنع لغير أعيادنا أو في غير أعيادنا بفيها احتفال بغير أعيادنا، وهي إن كان الأمور فأصلها مباح الأمور كان في أصلها مباح. أيضا من الأدلة اللي استدل بها شيخ الإسلام تيمية على من السنة على ما أيد به تفسير من فسر من السلف والذين لا يشهدون الزور بأن لا يعد المشركين ما ثبت في الصحيح أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون الأولون، يعني نحن السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون في الدنيا بعثا والسابقون يوم القيامة قضاء وحسابا وسبقا إلى الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني غير أن هم أهل الكتاب بس خدوا الكتاب من قبلنا. فهذا اليوم أشار يوم الجمعة، هذا اليوم الذي فرض الله لهم فاختلفوا فيه، فلما اختلفوا فيه هدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن أيضا لنا السبق في هذا العيد الإسبوعي، لا يأتي جمعة إلا وبعدها سبت وأحد، فاليهود غدا سبتهم والنصارى بعد غد. نحن السابقون الأولون بيد الآخرون، نحن بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا اليوم الذي فرض الله لهم فاختلقوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، نحن لنا السبق، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فلا يأتي جمعة إلا بعدها سبت واحد. لهذا لو احنا تركنا الاحتفال بيوم الجمعة بتاعنا بالعيد الأسبوعي واحتفلنا بالسبت أو الأحد لكنا وقعنا في مخالفة لهذا الحديث، ولكنا خرجنا من خير نص عليه هذا الحديث إلى شر أيضا عرض به هذا الحديث، واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فإذا كان ده الشأن في العيد الأسبوعي الجمعة، فما بالك بقى بالعيد الحولي السنوي، هيكون من باب أولى لا يجوز. أيضا جاء في عند النسائي وغيره أن كريب مولى ابن عباس أرسله ابن عباس إلى أم سلمة يسألها عن أكثر أيام كان النبي بيصومها، فقالت كان أكثر الأيام السبت والأحد، ويقول هما يوم عيد لليهود والنصارى، هم يوم عيد وأنا أحب أن أخالفهم فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن ده مقصود مسألة المخالفة بوجه عام، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، قصوا الشارب، اعفوا اللحى، خالفوا اليهود والنصارى، صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى، اغتضبوا، خالفوا اليهود والنصارى، فرق ما بين صيامنا وصيامهم، إكلة الصحر، مسألة الخير في أمتي ما لم ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وخالفوا اليهود في ذلك أيضا، كل ده لا تجلس جلسة المغضوب عليهم، لا تجلس جلسة المغضوب عليهم. فزي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن تحريم الاحتفال بأعيادهم ليس فقط من هذه من هذا الطريق الخاص، الأدلة الخاصة المباشرة اللي فيها النهي عن مشاركتهم، مشاهدة أعيادهم، كما قال في تعالى والذين لا يشهدون الزور في الآية، أو كما جاء في هذه الأحاديث وفي غيرها، أو كما جاء عن السلف عمر قال اجتنبوا أعضاء الله في عيدهم، أخرجوا البيهقي في السنة أو في غير السنة، اجتنبوا أعضاء الله في أعيادهم، وقال لا إياكم ورطانة الأعاجم، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص قال من بنى بأرض الأعاجم وتشبه بهم واحتفل بنيروزهم ومهرجانهم، النيروز اللي هو شم النسيم والمهرجان الكريسمس، واحتفل بنيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معهم. ويؤيد ذلك ما ثبت عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم، وإسناده قال الشيخ الإسلام صحيح على شرط مسلم، من تشبه هو أصله حديث طويل في المسند: بعثت بالسيف بين يدي الساعة ليعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحه، وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن الطريق الخاص بخلاف العام، الطريق الخاص لتحريم التشبه أو حضور أو مشاهدة هذا الزور من القرآن والذين لا يشهدون الزور من السنة، هذه الأحاديث أكان فيها عيدا من أعيادهم أو في بنذرك أبدلكم الله بهما خيرا منهما لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. وأيضا هذا عبد الله بن عمرو وعمر حينما يقول اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، وقال لا تدخلوا عليهم في كنائس فإن السخطة تنزل عليهم، من احتفل بنيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معهم، أهيب بنفسي وبالمشاهدين. الحفاظ على الهوية، هذه هذا رأس المال. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.